تحية لكل عم يستمعونا وتابعوا قصة وطن من لبنان الحر من داخل الأراضي اللبنانية ومن خارج الأراضي اللبنانية. كنا حكينا قبل بأسبوع عن أحداث 67 وكان وعدنا دكتور إلي أنه نكمل بأحداث 73، ولكن الأسبوع الماضي لظروف خاصة ما كان معنا، رح نكمل اليوم إذا الله راد. دايماً عم بتابعوا لبنان الحر عبر موجاتها 102.3 102.5 102.7 عبر الانترنت rll.com.lb lebanese-forces.com ودايماً عبر تطبيق إذاعة لبنان الحر. شو هي هيك جولة سريعة قبل ما نوصل على 73 تذكرنا دكتور إلي شو كنا عم نحكي من أسبوعين؟ صباح الخير أول شيء دكتور،
كيفك عندكو؟
أنا منيحة، بدي أنت تكون منيح، اسم الله عليك، لا تهدأ لا تستكين، نشيط
عم نعمل وجبات معك كتخر الله
وما بتوقف وبضل مين ما بيطلبك بتلبي النداء على السريع.
هيدي ما شو كيف نخففها؟
ما بتقدر تسألني لألي، ما فيك ما فيك، لأنه بتحس حالك في رسالة معينة عم تعملها.
يعني مثل ما عم نعمل وجباتنا وفعلا كيف بدي أقول لك الوضع بيحمل هالقد والقضية هالقد بتستاهل، يعني بقى عم نجرب نتفرش بالأشياء بطريقة أحسن ونقدر نوصل لوضوح بالرؤية.
ما علي أسألك هيك بين مزدوجين، طالما قلت القضية بتستاهل، بعد عنده قضية شباب جيلنا اليوم، جيل هالشباب بعده بيقتنع أنه في قضية لازم يقاتل كرمالها؟
أي صحيح، قلت لك هلأ يعني يمكن أحكي شيء لأ مرة بتسمعيه بموضوع القضية. حاولوا اللي سبقونا خاصة بفترة الأحداث أنه شو بدي أقول يعطوا شكل القضية، ساعة يحكوا عنا بشكل دولة، ساعة يحكوا عنا بشكل حزب أو تيار فكري أو شيء معين، ساعة يحكوا عنا ببرودة مش هيك بمقاومة عسكرية بنضال بما إلى هنالك. ولكن الشيء الوحيد اللي إذا بدك ما عطوا كتير من الأهمية أو جربوا هيك يعطوا الحيثية الأكبر، لأنه هو بيجي بالأول بعدين هودي كلهم طبعا بيكونوا لاحقين لقلوه، هو نفس الحرية اللي هو جوهر القضية طبعا. وبالتالي وتتسأليني إذا بعض شبابنا عنده هالحس القضية، بقلك شغلة أنه طالما الحرية موجودة بثقافة شعبنا وبتطلعات شعبنا وبممارسات شعبنا اليومية، دايما القضية بتكون بألف خير. مشان هيك إذا بتعمل عرض سريع لكل أحداث تاريخية اللي تعرض لها شعبنا، دايما كانت التهديد بالحرية ودايما كانت المواجهة في سبيل الحفاظ على الحرية، وبالتالي مش ممكن القضية تموت لأنه الحرية أبدا ما بتموت، وهي يعني من تكوين الإنسان. ما هيك، والإنسان بيربع على هذا المنطق بيهذبها تقدر يبرع ويعمل المستحيل.
يعني حتى لو مش عارف الشخص بيكون عنده قضية.
تماما، مشان هيك اليوم بقدر أقول لك قلت براحة الضمير أنه كل الشباب والصبايا اللي نحن على احتكاك يومي معهم، كان بشغلنا ولا كان بيعملنا كمان السياسي وغيره، يعني قد ما يكونوا جايين من نسميه باك جراوند أو من خلفية منا كتير مطلع على تفاصيل الأحداث ما هيك سابقا، أو ما عندهم فهم واضح للتاريخ ولتطور الأشياء اللي صارت مع شعبنا ومع هذا البلد، دايما بس تحكي موضوع الحرية بتوضح الصورة بشكل رائع وبشكل مباشر، وبتصير كل شيء قادرين نشوفوه بتفاصيله وحاطينه بمحله مثل ما لازم، وتغير تتحرك عندهم هيدي الهواجس انه اوكي شو فينا نعمل هلا بالوسائل الجديدة اللي بين ايدينا، واللي هي كتر خير الله منا وسائل دموية ومنا وسائل تطلب انه نستعمل اجسادنا للدفاع عن هيدي القضية. ما هيك اليوم اهين بكتير،
بس هيدي الحرية اللي عم تحكي عنها دكتور إلي صارت عابرة للطوائف، لأنه في عندك جيل جديد
وهذا الإنجاز الحقيقي
ينتمي إلى طوائف ومدارس.
هذا الإنجاز الحقيقي، يعني أنا إذا بقلك أنه وتبلشنا برنامجنا من 4 سنين بتذكر بأدار ما هيك 14 أدار كانت البداية، كانت كتير رمزيتها هيدا الحركة 14 أدار لأنه كانت محطة مفصلية بتاريخ هذا البلد، لأنه لأول مرة بيقدروا بشكل علني، ما رح أقول أنه ما كانوا قبل، ولكن بشكل علني كل الفرقاء اللبنانيين من كل المشارب الطائفية حكوا بنفس اللغة، مش هيك؟ خروج الجيش السوري من لبنان. نعم. لأنه عارفين هذا جيش احتلال للحفاظ على الحرية وعلى الاستقلال وعلى السيادة، يعني هول 3 شعارات هن بيجسدوا القضية. وبالتالي وقت انحصرنا أو إذا بدك وتصار في مثل هيك اختصار القضية بس بالجماعة المسيحية، كانت بحد ذاتها هدي لضرب القضية بشكل كبير. يعني وقت بس قلنا أنه والله المسيحيين هن مسؤولين عن هذا البلد وعندهم نضال تجاه الحفاظ على وجودهم،
كانت نكسة،
ضربنا القضية. مش إن هيك السوري اشتغل شغله بالثمانينات واشتغل شغله بالتسعينات، وحزب الله عم يشتغل شغله هلا مع الإيراني، دايما بيستعمل إذا بدك هالتعبير الطائفية يحيد الصراع الحقيقي عن حقيقته. نحن اليوم بصراع حريات، وما يمثله حزب الله واللي كان يمثله السوري قبل واللي مثل الفلسطيني قبله، هو قمع لهالحريات وأدلجة ومحاولة هيك توحيد إذا بدك المفاهيم والثقافة اللبنانية باتجاه أبدا ما بيشبه تاريخنا ولا ثقافتنا.
كتير حلو اللي عم بتقوله، لأنه هو بالنهاية مدخل لكل شيء له علاقة بالتغيير، واللي نحنا منعرف أنه بده سنين مش بيوم وليلة.
صحيح.
إذا بدك تعمل لي هيك مثل إحاطة صغيرة بكل شيء حكيناه حتى وصلت تصير أحداث 73، شو فينا نذكر المستمعين؟
نحن بحلقة من الحلقات حكينا شوي عن حرب الست أيام 67.
مزبوط.
هلأ ليه حكينا عنها؟ كنا عم نجرب هيك نضوي على مسألة الحياد اللبناني، وده كان معتمد إذا بدك السياسة الحياد الخارجية اللي هي مبنية على أنه هو يكون دولة فهمين موقعه وفهمين موقعه استراتيجي وكل إذا بدك الواقع السياسي بالإقليم، وبس حاطط مصلحته فوق الاعتبار، انه انا دولة مقدراتي هالقد، وضع الداخلي مش هش مثل ما بيستعملوا السياسيين انه والله ما بيسوى، يعني وضعه الداخلي عنده تجذباته مثل وضع السويسراني مثل وضع البلجيكي، انه اليوم ما بيقدروا هالدول يخوضوا حروب ومعارك طويلة عريضة اذا بيتهم الداخلي عنده هيك اعتبارات خاصة. وبالتالي كرمال هالاعتبارات وكرمال الوعي السياسي بهذاك الوقت حكينا انه كيف بحرب 67 هالبلد كان قوة مساندة وليس قوة مواجهة، شو بينطلب منه بملف الصراع العربي الإسرائيلي كرمال هالقضية الفلسطينية، هو جاهز يساعد. وهذا الشيء بيّن أنه حضر حاله البلد تا يعني يستوعب تداعيات المعركة الفاشلة اللي خضوها الدول العربية. للأسف نحكي عنها بهالإطار هيدا. هالمعركة هيدا 67 الفاشلة يعني كسرت كتير اشياء، مش هيك؟ حكينا انه كسرت اول شغلة هي وحدة العربية او العروبة مثل ما كانوا بيطالبوا فيها اغلبية القادة السياسيين السنة او العربيين بهذيك المرحلة. سقطت مقولة انه الجيش العربي بيقدر يقضي على جيش اسرائيلي، وبنفس الوقت يعني اعطى الجيش الاسرائيلي مقولة الجيش الذي لا يقهر، لانه عم تحكي انت عن ست ايام معركة يقضي فيها على اربع خمس دول عربية بكامل عتاد وتجهيز الجيش.
نعم.
طيب هيدا الحرب كيف تهيت ومعقول بس وقفت هون القصة؟ رح نشوف انه مع وفاة عبد الناصر بالسبعين تيار مصري بالسياسة كان عنده نظرة مختلفة شوي يعني عنده مقاربة مختلفة لموضوع الصراع مع اسرائيل. كان بيعتبر انه اذا نحن بدنا نكمل بمواجهة العسكرية مع الاسرائيلية
رح نخسر،
مثل ما بيّن مش ماشي الحال. يعني هالاسلوب اعتمدناه اربع مرات صاروا لا 67.
نعم.
بدنا نشوف كيف نروح على اعتبار آخر هو أكثر سنح نحو المفاوضات السلام، ولكن هالمفاوضات عندها شروط. يعني أنا ما بقدر أروح فاوض مع إسرائيل على نوع من رح نسميها ربط نزاع أو على استقرار عسكري معه تناقش بالسياسة، غير ما يكون عندي حضور كمان متوازن شيك بالقوة، يكون في توازن قوة.
نعم.
فتم إذا بدك التحضير لمواجهة رح نسميها أخيرة، مع أنه ما كانوا يسموها هيك، بحرب أكتوبر 73. وهيدي المواجهة يعني بلشوا فيها المصريين بالمساندة مع السوريين، من ضمن يعني هالتكاتف هيدا بين هالدولتين من مالي لا يفرضوا حالهم كمرجع للدول العربية، وهون إذا بدك هذا المطبخ الداخلي العربي، ومن مالي تانية أنه نحن جيران مع هالدولة العدو الإسرائيلية في ملفات كتير شائكة، ونحن لازم نسترجع الأرض ونرد الشعب الفلسطيني لأرض الشعب العربي. طب خلينا نجرب نستعمل الأول لآخر مرة وبلكي نروح على مفاوضات. وكان الهدف هو استعادة سيناء، ما هيك اللي تم خسارتها بحرب 67.
نعم.
وكمان كان عندهم هدف تاني من ملت السوريين انه يسترجعوا الجولان بهالمرحلة. ف هون لازم نقول انه بداية الأحداث كانت فجائية، يعني الجيش العربي المصري قدر فاجأ الجيش الإسرائيلي المرابط بسيناء بمعركة بيسموه يوم الغفران. ليش؟ لأنه هذا النهار ما بي يعني الجيش الإسرائيلي ما بيكون عم بيشتغل أو ما بيكون بحساباته أنه هو بيقدر يقوم بعملية عسكرية. هذه الحسابات دينية وخاصة بال
يوم سبت يعني.
مش بس يوم سبت يعني، كان كمان يوم الغفران هو مثل عيد،
عيد عندهم. أوكي.
عيد عند الطائفة اليهودية، وبالتالي كانت إذا بدك هيك اعتماد بنفس الوقت على القوة العسكرية وعلى بعض هالتفاصيل المهمة يعني من ميل تفهم هذا الواقع المجتمع الإسرائيلي. وبالتالي كانت عملية سريعة، عم نحكي نحن بتشرين 1973، بلشت بستة تقريبا. قدر الجيش الإسرائيلي المصري يفوت على سيناء ويعمل مثل هيك حرب صادمة أو عملية صادمة للجيش الإسرائيلي. والسوريين من تاني ميلي كمان قدروا دخلوا شوي على مشارف بعض المناطق بالجولان كمان بشكل مفاجئ ومباغت. هلأ بتقولي طب انه معقول اسرائيلي اللي ربحوا حرب 67 ما كانوا مدركين لهالتحضيرات؟ انا بقول لك انه الاسرائيلي بعدين بوقت لاحق طلعوا كثير تقارير ووثائق بتقول انه كان في شوي ضعف بالاستخبارات، جهاز الاستخبارات واحد. اثنين، كان في مثل نشوه انه نحن جيش لا يقهر ومش ممكن بقى من بعد عبد الناصر يعني ممكن اي زعيم مصري يعمل هذه المعركه. وبالتالي لا، كانت معلوماتهم خاطئة. وهون بتقلي طب انه شو اللي دفش السادات انه يروح؟ بوقتها كان انور السادات هو رئيس مصر. بقلك انا انه هو كان التيار اللي داعي على انه شو كمان لاقي حل سلمي برات لعبة تسليح مع الاسرائيليين، وهيدي ضربة من الضربات لازم نعملها مثل عملية جراحية حتمية تنقدر نوصل لهالمحل التفاوض.
تنعمل تفاوض
مظبوط. جهزوا حالهم فعلا يعني، عملي كان صار في مباغتة. هلا الملفت بالموضوع انه الولايات المتحدة الامريكية بوقتها سياستها الخارجية كانت يعني بالشرق الأوسط كانت صارت أوضح أنه هي الداعم مطلق للكيان الإسرائيلي ولدولة الإسرائيلية ولحق قيام هذه الدولة على الأراضي الفلسطينية أو حق الدولتين. يعني كان بلشت الأمور تصير بشكل أوضح. قدرت أمريكا يعني بظل هذا الوضع أنه تعمل امتداد عسكري وجسر جوي يمكن فريد من نوعه كان بهذيك الأيام.
نعم.
سريع لإعطاء المعدات اللازمة للإسرائيليين تقدروا يواجهوا، وقدروا عملوا نوع من كاونتر أتاك يعني إعادة ترتيب الأمور بشكل أنه خرقوا خطوط الدفاع الجيش المصري وقدروا وصلوا لما بعد خطوط العدو مثل ما بيقولوا، وحوطوا الجيش المصري وصار في فعلا هزيمة كتير كبيرة إذا بدك بالجيش المصري. ولكن هون هل يعني هل عملية هيدي الهزيمة يعني الهجوم المضاد إذا بديك دفش هالدولتين إنه خلاص صار فينا نروح هلأ نعلن نوع من
هدنة
برعاية الأمم المتحدة ونروح على مفاوضات؟ يعني كانت نتيجة هالحرب إذا بديك هو هيدا الشيء. وأنا بقراءتي والقصص اللي عم نشوفها والمتابعة اللي كنا عم نعملها نبين إنه مش أحول هلأ إنه في تحت الطاولة لعب، ولكن بين إنه بالسياسة الدولية وبالدبلوماسية حتى العسكرية إذا بديك إنه هيدا كان شرط إنه أنت ما فيك تروح على طاولة مفاوضات إذا ما عندك مثل حجة لتقول إنه أنا وصلت لمحل اتنيناتنا صرنا بقوة بعضنا تقريبا خلينا نروح على مفاوضات. وهالنتيجة هيدي إذا بدك بنهايتها بال 79 بتروح على كامب ديفيد. يعني عندك 5-6 سنين من بعد هالأحداث اللي كان تم هدية لمفاوضات السلام بين مصر وإسرائيل بال 79، وواحدة منهم زيارة السادات بال 77 إلى القدس وزيارته للقدس بشكل رسمي. وهيدي كانت أول مرة زعيم عربي أو زعيم دولة عربية أو قادة دولة عربية بيروح بزور إسرائيل مثل كأنه اعتراف
بنشوء
هذه الكيان ونحن رح نروح على مفاوضات.
طب ليش ما انسحب هالشي علينا في لبنان رغم أنه كنا كتير نتأثر بأحداث برا؟
تمام. هلا هذا الموضوع بالذات نحن فينا نقول أنه ظروف 73 غير ظروف 67. 77 كنا بعد معملين لدفاع القاهرة.
مزبوط.
يعني شو معناتها؟ يعني بعد ما دخلنا بشكل فعلي بال 67 بأزمة الشرق الأوسط وأزمة الصراع العربي الإسرائيلي. مع 69 لأسبابها كتير بنحكى عنها يعني مجلدات 69 إذا بدك أدخلت لبنان رسميا بهذا الصراع وفقدنا حرية التحرك وعدم الدخول في هذا الصراع. وصلنا على 73 كان أوريدي المقاومة الفلسطينية بين هلالين أو منظمة تحرير فلسطين انطردت من الأردن من ضمن لعبة عربية كمان. وهون كتير مهم نقدر نضوي ونخلي الناس تعرف على طبيعة الصراع بين مصر والأردن وسوريا والعراق على زعامة المنطقة وعلى خيارة المنطقة.
نعم.
وكيف أنه بلش العنصر الفلسطيني يصير مثل ورقة ضغط من هالأنظمة على بعضها، يعني مين بيساعد أكتر مين ما بيساعد أكتر، مين هو قائد الدولة العربية، ويعني كل هالتفاصيل للأسف اللي دائما العرب هن مشهورين فيها بوقت الحشرة. يعني بصير في مشاكل بيناتهم بشكل ما بينتهي. وبالتالي هون يعني كنا أدخلنا إلى لبنان بعد حرب الأردن بين الأردن والفلسطينيين كميات هائلة من السلاح والمقاتلين الفدائيين إلى لبنان بورا من وراء اتفاق القاهرة.
نعم.
وعندك من تاني مالي الدور السوري مع حافظ الأسد اللي يعتبر أنه تيحيد عنه مسؤولية مقاومة إسرائيل وخاصة بعد حرب الجولان الفاشلة اللي قام فيها مع السادات أنه يعني يطلع أو يزيح عن دربه إذا بدك هيدا المواجهة. تجمعوا كلهم على لبنان ب73 هون مع أنه كان في محاولة بأيار 73 من قبل الجيش اللبناني بقيادة وقتها كان رئيس جمهورية إسلامية فرنجية أنه يحط حد لهالتفلت هيدا السلاح اللي كان موجود على الفلسطينيين. كلنا بنعرف أنه الحصار اللي صار من قبل الجيش اللبناني كان شبه يعني شبه انتصار على المنظمة تحرير فلسطين.
نعم.
وصار في إذا بدك تصفية لمجموعة كبيرة من المقاتلين ومن المسؤولين من القيادة الفلسطينية، ومثل كأنه وصلنا لمرحلة أنه قدر لبنان يجعل يفرض سلطه وسيادته على هالسلاح هذا المتفلت.
إلى أن
للأسف الضغط العربي، تسكير الحدود من قبل سوريا، دور المصري، دور الأردني، أنه لحظة ما كنا عارفين هالقد رح توصل الأمور أنه تقضوا على قيادة المنظمة التحرير الفلسطينية اللي نحن كلنا معتبرين أنه هي هلأ عم تشيل عنا عار الخسارة الحرب تبع 67. إذا بتريدوا خيروا على اتفاق معدل اتفاق القاهرة اسمه اتفاق ميلكارت،
بس كانوا اللبنانية كلهم
هلأ
بين هلالين كانوا اللبنانية قبلانين بانتصار الجيش كلهم ولا لا؟
لما تقول عن لما تسأل عن اللبنانيين نرجع على نفس الموضوع اللي هو الصراع والانقسام اللبناني التاريخي العمودي.
نعم.
على كل ملف كان في صراع معين. بالنسبة للوجود الفلسطيني المسلح كان في صراع محتدم طويل عريض تمثل برفض القيادات المسيحية بشكل خاص المارونية لأي وجود أو أي تناغم مع السلاح الفلسطيني المتفلت في لبنان.
نعم.
مقابل للأسف يعني تشدد خلينا نقول قيادات إسلامية سنية بشكل خاص لموضوع الفلسطيني، واعتبار أنه في حق طبيعي وحق تاريخي وحق شرعي أنه يكون في دعم بشكل كتير كبير بكل وسائل ممكنة لها كمان بين مزدوجين المقاومة الفلسطينية.
نعم.
وهون للأسف هيدا الصراع بين هالوجهتين نظر شل قدرة السلطة التنفيذية على أنه يعني تراعي الحد الأدنى المفروض على أي سلطة بأي دولة أنه تحافظ على السيادة وتضبط الأمن. ما هيك؟
نعم.
كان موضوع الجيش اللبناني كمان يعني السامي فرنجي بصفته القائد على القوات المسلحة قدر أخذ هذا القرار مفردا، بمعنى عم يحكي باللعبة القانونية النظامية ما هيك الدستورية والمؤسساتية. ولكن حتى شنج الشارع وخوفا من أنه كمان إذا بيكمل المعركة ممكن عن جد يصير في انسحاب لعناصر لبنانية من الجيش اللبناني، خلت الأمور أنه توصل لوقت أنه خلينا نرجع نشوف شو فينا نعمل هلا وقت الحالي، بلكي نمدد الأزمة بعد كم سنة. للأسف أيار 73 ترشين 73 تحولات إقليمية كتير كبيرة عم بتصير، تصاعد دور أو النظرة إلى منظمة تحرير فلسطين كآخر خرطوشة للشعب الفلسطيني أنه يحرر أرضه، والهب اللبناني أو الأرض اللبنانية صارت خصبة لهالوجود العسكري المسلح. رح نشوف أنه تداعيات حرب ترشين 73 رح تأدي على أنه ياسر عرفت بشكل خاص وجماعته في لبنان يعتبروا أنه آخر خرطوشة لهم لإيجاد مثل أرض خصبة لحركتهم العسكرية، وكانوا مقتنعين أنه بيقدروا يقضوا على إسرائيل بهالوجود المسلح هيدا في لبنان، أنه لا يتشبسوا أكتر وأكتر. وهون فينا نقول أنه تداعيات حرب أكتوبر بشكل مباشر على لبنان أنه تزعم ياسر عرفت للتيار السني السياسي في لبنان.
يعني كانوا مقتنعين عن جد ولا كانوا عم يعني كان في حدا عم يعطيهم تطمينات من برا؟
أبدا كان الصراع هون، يعني في بعض المؤرخين بيختلفوا هاي النظرة أنه هل حرب لبنان هي حرب لأسباب داخلية ولا حرب لبنان كمان في حرب الآخرين في لبنان، ما هيك؟ وبعد الصراع ما حينتهي لأنه هيدا ما تصراع الدجاجة قبل البيضة والبيضة قبل الدجاجة.
وعلى فكرة ما لقيوا لنتيجة، مع أنه البعض قالوا أنه الدجاجة قبل، هيدا رح نحكي عنها بالقسم الثاني هلأ بعد على الساعة 11 كيف زي قبيت إيه، بس بعد بضل بيطلع عندك دراسات بضل يطلع عندك دراسات جديدة أنه وحدة بتنقض وحدة، مش هيك ما رح نلاقي حل.
إيه لأنه بعد ما في يعني قد ما ترجع لورا برجع بقول لك مشكلتنا هي المصادر، مثل في تحاليل ودراسات وشغلة حلوة يعني إلا ما نوصل لمحل. فهذا الموضوع يعني هل سبب الحرب هو عن جد فقط وجود السلاح الفلسطيني المغطى لبنانيا من طرف يعني قيادات سنية رح سميها تمام نقول نحن نصنا
بشكل
عالم هم يكون عم نحكي شو مكان يعني بحجة انه هل وجود المسلح ممكن يساعد هالجماعة هيدي انه تحسن شروط وجودها في السلطة عبر تقليص صلاحية رئيس الجمهورية او اعطاء دور اكتر لرئيس مجلس الوزراء بصفته هو الاعلى يعني بالهرم في الدولة اللبنانية سنيا ولا استغلوا اذا بدك الدول العربية والفلسطينيين هالتناقض هيدا تفردوا حالة لقلهم جوا وقدروا بعدين اخذونا على مواجهة عسكرية طويلة عريضة هون الصراع على وجهة النظر ولكن اللي مبين انه يعني ما بظن الافرقاء اللبنانيين بالصراع داخل لبنان كانوا عاطين اهمية للتطورات الاقليمية يعني كانوا شايفين لبنان منع عن هالتطورات ولعبتهم كلها داخلية ولكن
لأنه كان عندهم تجارب عن بالنقي
صحيح تماما يمكن هيدي ممكن تكون نظرة جيدة للموضوع انه ايه منهم اخدين على اعتبار اهمية تدخل القوى العربية وغيرها بالملف اللبناني الداخلي فايه على النصر في دعم لهالحركة هيدي وبعد ننسى دور كمان جملات كمان المجيش الاساسي رقم واحد لتغيير النظام حتى بالقوة يعني كان طرحه طرح واضح انه اليوم نحن هذا نظام لبناني غير قابل للعيش ما فينا نكمل هيك بدنا نعدل صلاحيات وبدنا نرتب يعني كل هالموضوع طب هذا شيء طبيعي بأي دولة ولكن مع وجود عنصر خارجي مسلح بتصير أمور غير طبيعية
مزبوط
بأي تغيير سياسي وهون محاولة كتير صارت يعني عم بحكيكي من 73-74 ولكن خلص بلش النظرة إلى الوجود الفلسطيني كأداة تغيير نظام في لبنان وهذا الشيء رح يؤدي تباعا لتسلح اللبنانيين إذا بدك أو أصحاب الطرح اللبناني أنه نحن في خطر على وجودنا ودخلنا بأطون المعارك العسكرية المستمرة فإذا نرجع من عيد
يعني ما حدا بده ما حدا بده يقاتل مرات بيفرضوا حالة بتفرض عليك فرض الحياة أو الظروف أنك تدافع عن حالك
أديكو تأكيدا على عم بتقولي يعني هلأ سنة عم نحكي شوية بأمور 75-76 أنه بعز المعركة وبعز ناس عم تسقط شهداء وبعز القتال اللي هن بيسمون جولات حرب السنتين يعني الفريق اللبناني المسيحي بشكل خاص عم نحكي الجبهة اللبنانية عم نحكي مؤتمر الدائم للرهبان نحكي الكاسليك كانوا عم بيقدموا طروحات حل وسط يعني من ورقة إذا بديك لطرحها بعدين ليستركي 76 من ورقة لطرحها سامي فرنجية مع سوريين وأنا كمان هون عن نظرة خاصة هالموضوع ولكن كلها كان في تنازل عن إذا بديك الصلاحيات اللي كانوا يتهموها او يتهموا فيها انه هن لاقطين الدوله وهيدي الصلاحيات هي ما عم تخلي يكون في عداله بالتمثيل السياسي في النظام اللبناني
نعم
اوكي فعمليا يعني صار في تنازلات كتير وحتى صار في يعني بعض المعلومات بتقول انه حتى صار في اجتماعات بين مرجعيات سياسيه يمينيه مسيحيه بهذيك الوقت وحتى ممثلين عن ناصر عرفات انه اعتبروه يعني شافوا انه هو صار المفاوض الاساسي باسم الفريق الاخر اللبناني ما هيك وصار في نوع مش تنقول تنازلات ولكن طرح صياغ لحل الأزمة أو إذا بدك إبعاد الأسباب الداخلية للأزمة تأخشي تتصوب إنه المعركة منا داخلية هي معركة خارجية على لبنان وما وصلت الأمور لحزافير لأنه طبعا أي محاولة لتقارب وجهة نظر كانت بتضر السوري والإسرائيلي بهذاك الوقت ويصير في تصفيات ويصير في إطلاق نار ويصير في تخربط مواعيد يعني كلها كانت عم تنشغل بهذا الإطار وبالتالي لا انفرضت أكيد بالقوة وانفرض حمل سلاح بشكل سافر جدا يعني الأمور 73-74-75 لا يحصل عليها أي لبناني عايش بهذيك المرحلة خاصة اللي هن كان عندهم قلق على استمرار وجود هذه الدولة والهوية اللبنانية فإذا بدنا نلخص هيك بشكل سريع أو نلخص الربط إذا بدي بشكل سريع
نعم.
اللي صار ب 73 بين على أنه الإسرائيليين منن قوة قاهرة وبيقدروا يتعرضوا لضغوطات ويستسلموا ويروحوا على مفاوضات مثل ما صار مع المصريين شغلتين بينت انه دخل عنصر البترودولار والبترول الى هذه اللعبة وانه وقتها السعودية دول الخليج هددت امريكا انه اذا ما بتوقف دعم بسلاح وبالتكنولوجيا لإسرائيل حيوقفوا تصدير النفط الى هذه الدول
عشان هيك تغير الواقع اليوم
تماما اكيد على السلاح خلصنا منه يعني بس انه بوقتها يعني هذا الواقع كان وتم بنجاح استعمال هالضغط هيدا الاقتصادي فينا نقول مش هيك راحوا كلهم على المفاوضات يعني إلى إيجابياته وإلى سلبياته ولكن على لبنان كان إلى انعكاس سلبي جدا جدا لسبب أساسي غياب الدولة والسيادة على الأراضي اللبنانية
طيب دكتور إلي كانت أسوأ لما كان في فصيل واحد فلسطيني واضح هو اللي عم بيدير اللعبة، ولا صارت أسوأ لما كتروا الفصائل الفلسطينية، ولا ما فينا نقول أسوأ ومش أسوأ، الوضع كله ما كان جيد؟
اللي واضح لكم بكل هلأ الأمور صارت عم تنحكم مثل ما هي، والأرشيف مفتوح والناس عم تعرف معلومات، أنه نحن بس نحكي عن منظمة التحرير الفلسطينية، عم نحكي عن منظمة منظمة يعني عمليا في مجموعة منظمات تحتها عاملين مجلس تمثيلي، وأكبر حركة فيها كانت حركة فتح، كان عندي فوق 24 حركة تحت المنظمة
بقيادة يعني ياسر عرفات. كانوا كتار الفصائل،
وكان واضح أنه كل دولة عربية عندها منظمة بتميل لها وبتتمول منها وبتعطيها سلاح وبتنفذ أجندتها السياسية. يعني
ليش صار في تناحر بين هالفصائل بعدين؟
طبيعي وقتها يعني يصير في صراع، يعني وقتها يصير لبنان ساحة للصراع. طب كيف بتشوفي هذا الصراع؟ لما يصير في تناحر بين هالمجموعات اللي كل واحدة بتعبر عن دولة، وبدأ ما تتحول الصراعات لداخل هذه الدول بتحولها لهذه الساحة،
يعني بطلوا عم بيدافعوا عن أرضهم.
انتهت العملية عملك من وقت ما فتنا باللعبة الحرب الـ 75. يعني منظمة التحرير الفلسطينية بأغلب الدراسات اللي عم تطلع منهم هن وباعترافهم هن أنه الحرب لبنان يعني قضيت على القضية بحد ذاتها عبر القضاء على مرجعية واحدة لهذه السلطة، وما في شيء بيبرر قلدك. وخطوة ياسر عرفات من بعد 86-87 الانفتاح على إسرائيل وأصله بعدين مفاوضات السلام، لأنه شايف أنه يعني استعمل شعبه كوقود للصراعات العربية عربية والعربية الإسرائيلية، فمن الطبيعي
في شوية ضمير بعد.
هلا بتقولي لي وين؟ ما بعرف قديه إذا أجا مأخر أحسن أنه ما يجي، يمكن ما بعرف. هلا بتقولي لي وين كان التحول بقصة القيادة الوحدة للشعب الفلسطيني؟ بقول لك من بعد الثورة الإسلامية في إيران. يعني بالـ 79 صعد التيار الإسلامي في المنطقة العربية، وإذا بدك ارتفع على أنقاض الوحدة العربية،
حسوا بخطر إنه في بوجه تيار آخر.
إذا بدك شافوا إنه الاعتماد على ثقافة عربية وسياسة عربية واحدة من دون الاتكاء على الإسلام أو على الدين الإسلامي ما نجح. وبالتالي هلأ صار فيه هلأ عنا خيار المرجعية الدينية، وهون يعني الثورة الإيرانية عطت إذا بدك أمبلور، يعني عطت خلينا نقول فرصة جديدة لكل التيارات الإسلامية في المنطقة، إنه ليش لا نحن فينا نلقط السلطة باسم الدين، ممكن هذا يكون كمان جزء من قوتنا في السيطرة على المنطقة وإخراج إسرائيل من الوجود. مش هيك بتشوف كله عنده نفس الخطاب. وهون إذا بدك تحول بشكل علني، لأنه كان نبلش قبل مجموعات من الفلسطينيين إلى مجموعات بدأ ما تدافع عن عروبة فلسطين وعن الشعب العربي الفلسطيني، إلى مجموعات إسلاموية تنادي في دفاع عن مقامات الإسلام السنة في فلسطين بدعم إيراني.
وبعدين عملوا رد فعل وصاروا يدافعوا عن مقامات الشيعة في كل مكان
بنفس التكتيك. إذا بتشوف السبب الأول بتفهم هلأ شو عم بيعمل. يعني حماس بحد ذاتها هي نشأة ذات طابع ديني، وبتقرأ السياسة من زاوية دينية مش من زاوية سياسية، وهذا الشيء إذا بدك اليوم لسبب الخلاف بين السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية وبغزة، إنه كل واحد عنده توجه معين صوب القضية الفلسطينية، كل واحد بشد عم شده إذا بدك يعني، وعنده نظرة معينة لهالموضوع.
طب مش من المفارقات دكتور إليلياس إنه تلاقي حزب شيعي مثل حزب الله عم يدعم قضية سنية ومنظمات سنية مثل هالمنظمات صحيح. الفلسطينية هيدي مش من المفارقة؟
ليك شو الفكرة؟ سؤال كتير مهم بمحله، بس أنا بحب دايما رجع على أصلها كيف بلشت المسألة. أغلبية الأنظمة العربية ما هيك، إلى جانب أنه استعملت العنف والانقلابات العسكرية لوصل للسلطة، كمان الشماعة اللي كانت تستعملها هي القضية الفلسطينية. يعني نحن عم نقوم بهالأعمال العنفية والقمع لأنه بدنا نقضي على الخونة وعلى هن ضد النظام اللي هن مع إسرائيل. يعني صار أي حدا بعرضهم هو عمليا خين وعميل إسرائيلي. طيب كتير حلو طلعت هالشماعة لأنه بعد القضية ما انتهت، ما هيك؟ يعني بعد الصراع الفلسطيني إسرائيلي موجود، وبالتالي شو أحلى شيء لأي نظام جديد أو ثورة أو انقلاب معين سياسي في أي دولة بالمنطقة، انه تقدر يستقطب من بعد هالفشل الكبير للدول العربية ومن بعد هالخسارة الكبيرة، وحتى من بعد ما راحت مصر على اتفاق سلام على الإسرائيليين ما هيك بـ 78، شو احلى شيء نستعمل الشماعة مشان نرجع نجذب العصب الإسلامي في المنطقة من بعد ما صار فيه وعي انه يا جماعة مش الحرب هي الحل،
في حلول دبلوماسية تانية. نعم.
وهذا على كل حال اليوم اللي عم نشوفه المدى العربي بصب هالاتجاه كمان. شو احلى شيء نرجع نستعمل شماعة القضية الفلسطينية. اول شغلة عملها قائد الثورة الإيرانية بوقتها بال79 انه استقبل ياسر عرفات بإيران، وياسر عرفات كان اوريدي بلبنان يعني اخذ الساحة ومرتاح، وجيش سوري موجود بس مزبط الوضع هويه يعني. بيروح بزور الايرانيين وبيعتبر هذه نصر للأمة الإسلامية وللفلسطينيين بشكل عام، وبيقدموا له مبنى السفارة الإسرائيلية يصير مبنى منظمة تحرير فلسطين او سفارة القدس بتصير هونيك، يعني كل هالدباجة الإعلامية اذا بدك. هذا الشيء بأشط اذا بدك الدول العربية المنطق الإسلامي وراء المقاومة ضد إسرائيل، وهيدي الشماعة بتصير حكر للإيرانيين إذا بدك. طيب شو بدهم أحلى من هيك؟ هلأ صاروا بيقدروا هن يخلقوا أنظمة لألون بس بمنطق جديد، يعني بدل ما يكون نظام ديكتاتوري واصل على السلطة بشكل رسمي بيخلقوا مجموعات صغيرة هيك تحت الأنظمة هيدي، بتعتمد نفس الأسلوب، أنت معنا يعني أنت منيح بتفوت معنا بالسيستام، مش معنا أنت عميل لإسرائيل. وبلشت القصة تكبر شوي شوي، يعني شفنا استعمالات شيء مضحك جدا للإيرانيين بهذا الموضوع، وهلأ عم نشوف انه نفس التكتيك من 85 بالطالع استعمل لهالمجموعة الصغيرة اللي اسمها حزب الله الموجودة اليوم في لبنان، واللي اعتبرت انه شماعة فلسطين هي شماعة رابحة.
أوكي. يعني بس بدهم بيعرفوا يقعدوا مع بعض ويحبوا بعض ويدافعوا عن بعض.
تماما تماما. وبالتالي انا برأيي يعني الشماعة الفلسطينية للأسف يعني ما بقى لا تعني الشعب الفلسطيني ولا توصل لمحل. صار كل حدا اليوم بده يخلق نوع من شرعية لوجوده بيستعمل هذه الشماعة، بس ما تحت الطاولة، ما تحت الطاولة بيكون على الأكيد عم بيأمن مصالح هذا العدو الإسرائيلي اللي بنسميه هيك، ومش عم بيأمن أبدا مصالح الشعب الفلسطيني.
بس ما بقت عنوان ببيع مثل الأول دكتور إلي، يعني ما بقى الناس خصوصا هذا الجيل الجديد اللي بلشنا الحلقة عم نحكي عنه ما بقى عنيله هذا الموضوع بهذه الطريقة.
لكن الجيل الجديد طبعا ما رح يفهم هيدا اللغة اللي بعده بيحكي فيها هالنظام هيدا وجماعته، ولكن لما تشتغل على الوتر الطائفي للأسف بعد في نسبة عالية من الناس بتتأثر بهذا الموضوع، بتعتبر إنه لا، إنه لما يحكي بشعار مثلا رح نروح نصلي بالقدس، إنه هيدا الشعار شو؟
أول شيء نحن كمان بدنا نصلي بالقدس.
تمام. أول شيء على مستوى السياسي نكتة ما هيك؟ يعني إنه هيدا عم يعمل بتضحك أنت، هي واحد. اثنين ما أنت كل مشروعك من 40 سنة تتعمل هذا الشيء وبعد ما قربت ولا متر، هيدا اثنين. ثلاثة ليه عم بيستعمل كلمة قدس؟ يعني ليه ما عم بيستعمل فلسطين؟ ليه ما عم بيستعمل الشعب الفلسطيني بكل أطيافه؟ لأنه القدس بيعتبر أنه هيدا رمز من رموز الديانة الإسلامية، وبالتالي التأكيد عليه هو عم بيأكد على هوية الإسلامية لهذا الصراع، وبالتالي عم بيقدر يجذب بعض الجماعات بالخطاب الديني لا أكثر ولا أقل، مع أنه دينيا عند الشيعة مع احترام لكل الطوائف الشيعة ما كتير بيعني لهم المسجد الأقصى.
شو بيعني لهم؟
يعني هن قبلتهم والمدن المقدسة أكتر صوب النجف والعراق وإيران، يعني هيدا المسجد ما كتير بيعني لهم، مش مذكور بأدبيتهم ولا محل. هلأ عن جديد عم حكي متمنينته بالطالع صار يستعمل مثل يوم القدس العالمي، عم يستعمل لشد الغريزة الطائفية، وحتى فينا نقول روح أبعد من هيك للأخذ بالقوة بشيك شرعية
لأنه طبيعته لغير طائفي، يعني مش إن هيك ما بيعني لهم، ما بيعنيلهم لأنه لغير
لا
طائفي.
الأسباب دينية تاريخية مرتبطة وعقائدية، نعمل لحلقة لحلقة هيدي.
لا بدك حمسنا حلقة لأنه هي. كل هالشعارات والخطابات يا قدس أتون
لا يعني لا يعني ما عنده أي قيمة بالمعنى إذا بدك العقائد الديني، عنده معنى بالاستغلال السياسي لا أكثر ولا أقل، يعني غير قصة أنه
يعني هبت عمر ما في مشكلة
إذا بدك. فهذا الموضوع بحد ذاته يعني مجرد ما أنك تعرفي الحقيقة وتشوف أنه هذا الاستعمال، يعني ليه هالاستعمال وليش بدنا نعمل يوم القدس دغري تاني سنة من الثورة بإيران، نعمل يوم القدس والجحافل ونسميها
يعني ما نخسر حدا من اللي عملنا لهم تعبئة شعبوية.
واحد. اثنين ليش بدنا نسمي فيلة القدس فيلة القدس، يعني كله استغلال لهال الشعار الديني هيدا لشد العصب الديني لا أكتر ولا أقل.
نستخدم مصطلحات لحتى نرسخ مفاهيم.
يعني اليوم إذا جيت حكيتي مع أي شاب مثل عم تقولي هلا أي جيل حدا من هالجيل الجديد إنه ليك بدنا نقاتل نطلع ننزل، يعني أنا بتذكر وقت بلشت حرب روسيا على أوكرانيا أغلبية تلاميذي كان ردة فعله واحدة إنه مين بعد 2023 بيعمل حرب، بيروح من بلد لبلد يقاتل، ما عندهن عائلة ما عندهن أولاد مش ما عنده حياة بده يعيشها، إنه مين بيترك كل شيء وبيروح. قلت له هلا مش كل شيء أنتوا يعني بتشوفوه هو الحقيقة. ولكن سؤال بينطرح، طب أنت كيف بتخلي هيدا الشاب اللي هو شايف أنه استعمال السلاح غير مبرر شايك وفي قيمة الإنسان اللي بوجهه، لما تقول له أنه هذا الإنسان اللي هو بوجهك هو خطر على ديانك وعلى طائفتك؟
منشان هيك بتبلش بقصة التعليم من هني وصغار، ترسخ إشياء ومفاهيم براسهم حتى بس يكبروا يجروك بهيدي.
هذا الخطر الأكبر، هذا الخطر.
كمان بدنا نعمل له حلقة قصة التعليم وأهمية دور التعليم بالتاريخ اللبناني.
صح، جاهزين؟
جاهزين
دكتور.
طيب كيف فينا هيك نعمل إذا بدك ملخص لكل شيء كنت عم بتقوله، ونحن اليوم ما تعلمنا من هذيك التجربة، بعدنا لليوم عم نقع بنفس المشكلة.
في أول شغلة، مش إنه ما تعلمنا، لكم نحن الحرب 73 هي مثل باقي الحروب العربية الإسرائيلية، نحن كنا عم نشوف انعكاس على لبنان. ما هيك لبنان بقلك وقتها كان معتمد سياسة النائب النفس، عفوا على الكلمة بعتذر، الحياد الإيجابي، ما هيك؟
نعم.
بيخون عليها بقصة نائب النفس، الحياد الإيجابي لأنه كان فاهم وضعه، كان واقف فاهم وضعه الداخلي، كان مستوعب كل الأمور اللي عم تصير بالمنطقة، وعارف إنه أي مخاطرة في الدخول بمواجهة مع أي نظام في المنطقة العربية ما رح تكون لمصلحة لبنان، وبالعكس رح تكون نهايته كتير كتير سريعة. وبالتالي ب 73 اللي صار انه لما فقدنا السيادة، هالصراع الكبير هيدا تأثرنا فيه بشكل مباشر، انه كنا فاقدين السيطرة على كل مقدراتنا وعلى كل ركائز هذه الدولة، ولحد هلا نحن بعدنا للأسف متأثر بكل شيء عم يصير بالمنطقة، لانه بعد ما زلنا فاقدين السيطرة على زمام الأمور وعلى كل ركائز الدولة اللبنانية.
ان شاء الله. على كل حال دكتور إلي، دايما بنقول انه عم نسمع التاريخ حتى نتعلم، ان شاء الله يكون في اذان صاغيه
ان شاء الله.
ما قلنا لانه ما عندنا بالنهايه لا حل، ولا في عندنا يعني مناص، بيقولوا لا مناص من ان نتعلم لحتى نقدر نعمل دولة.
أكيد هي أهمية دراسة التاريخ على كل حال.
بدي أشكرك كتير، مثل دايما الحلقة بتقطع معك بوقت كتير سريع.
مرسي يا